أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين. عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، وبينا أن الأدق والأصح في وجه ذلك هو أن الأمر والنهي بداعي البعث، بمعنى إيجاد الداعي اقتضاء لدى المكلف، لا يعقل من الشارع الحكيم مع علمه والتفاته إلى أنه سوف يلغي حكمه قبل حضور وقت العمل به. وهذا هو لب المطلب في الحقيقة، وإن عبر عنه باللغوية في كلام جملة من المحققين، لكنني أقدر كما أشرت بالأمس أن المحذور هنا أوضح من محذور اللغوية، إذ يكفي في دفع اللغوية أدنى تصوير لفائدة ما، بينما لا يتعدد وجه الحكمة في إبراز التكليف إذا كان بداعي البعث اقتضاء. اللهم إلا أن يكون بدواع أخرى خارجة عن محل البحث والكلام بالاتفاق، إذ لا يكون هنالك عليكم تكليف حقيقي. وصل بنا الكلام بالأمس إلى تفصيل أفاده المحقق الناهيني في المقام، وآخر ذكره المحقق العراقي في مقالاته ونهاية أفكاره. أما ما أفاده المحقق الناهيني فهو يقضي بالتفصيل بين صنف من صنفي القضية الحقيقية، وبين صنف آخر والقضية الخارجية، فأجاز النسخ عقلا قبل حضور وقت العمل في القسم الأول، ولم يجزه في القسم الثاني والثالث، أو في القسمين الثاني والثالث. فذكر رضوان الله عليه أن الحكم الشرعي تارة يكون على نهج القضية الحقيقية، وأخرى يكون على نهج القضية الخارجية، وما كان على نهج القضية الحقيقية على قسمين: طارة يكون حكما مجعولا على موضوع مقدر مفترض الوجود من دون أي توقيت أو تقييد بزمان خاص فيكون مطلقا من هذه الجهة، وأخرى يكون كذلك إلا أنه يكون مقيدا بزمان خاص. والأول من قبيل التكاليف المطلقة، المشيرة إلى أحكام تكليفية أو وضعية كذلك، والثاني من قبيل المؤقتات في الشريعة الإسلامية كوجوب الحج الذي هو على نهج القضية الحقيقية طبعا الأصولية، ولكنه مؤقت بزمان خاص عليكم السلام، كوجوب الصلاة، كوجوب الصوم، كوجوب الزكاة، كوجوب الخمس أيضا بناء على أن الوجوب لا يتعلق إلا في نهاية السنة، بل حتى بناء على القول بأنه يتعلق من البداية، وجوب الإخراج معلق على نهاية السنة الخمسية المجموعية أو حتى التحليلية. فأفاد رحمه الله أن التكاليف التي تكون على نهج القضية الحقيقية ولا تكون مؤقتة بوقت خاص يكفي فيها الموضوع المقدر الوجود، وحيث إن الموضوع المقدر الوجود مجرد افتراض من قبل المولى، فإن الجاعل المشرع هو الذي يقدر وجود الموضوع، فيتحقق التكليف حقيقة فيما يرتبط بإنشاء المولى بمجرد الجاعل، وهو بحسب الفرض غير متوقف على شيء، لا على زمان ولا على حال ولا على، فكأنه يريد أن يقول ولو لم يقلها. طبعا هالبحث ما موجود في فوائد، موجود في الأجود اصلا، بحث دوران الامر بين النسخ والتخصيص في الفوائد ما موجود. فكأنه يريد ان يقول بان ظرف الانشاء المبرز هو ظرف الفعلية، حيث لا يكون هنالك توقيت، فوقت العمل من حيث المبدأ حاضر من طرف المولى بمجرد إبراز التشريع، قد لا يكون وقت العمل حاضرا من طرف العبد لأنه غير مهيئ للامتثال أو غير موجود عبد بالفعل مبتلى بهذه الواقعة بتطهير الثوب مثلا أو بوجوب الإنفاق على الوالدين أو إلى ما هنالك من واجبات غير مؤقتة. وفي مثل هذا يقول المحقق النائيني رضوان الله عليه لا مانع من الناسخ قبل حضور وقت العمل، وكأنه يريد أن يقول لأن حضور وقت العمل أو عدم حضوره لا يرتبط هنا بظروف وقيود جعل المولى تكليفه متوقفا عليها، لا زمانية ولا مكانية ولا حالية، بل يكون التكليف كما في كل مورد متوقف على الابتلاء بالواقع في الخارج، يعني على وجود مكلف وقد ابتلي بالواقع التي يكلف بها المكلف. فكأنه يريد أن يقول بأن هذا خارج تخصصا عن النسخ قبل حضور وقت العمل، وهذا الكلام الذي الظاهر أنه هو مراده إنما يتم إذا كان المراد من حضور وقت العمل حضور الوقت الذي وقته الشارع للإتيان بالعمل، فيلازم التكاليف المقيدة. فمن جهة التكليف موضوعه مقدر الوجود وليس فعلي الوجود، ومن جهة أخرى المولى لم يقيده بقيد. نعم هنالك تقيد واقعي خارجي خارج عن نفس عملية التشريع، وهو وجود مكلف في الخارج مبتلى بالواقع، هذا ما له علاقة بعملية التشريع، هذا أمر خارجي خارج عن عملية التشريع. في مثل هالحالة يقول المحقق الناريني بأنه لا مانع من الناسخ قبل حضور وقت العمل، لأن حضور وقت العمل خارج عن عملية التشريع، فتكون كل عناصر الحكم بما فيها الموضوع المقدر الوجود حاضرة حين الإنشاء والإبراز للتكليف، فلا مانع من أن يجعل المولى التكليف كذلك، ثم يأتي بعد مدة ولو لم يعمل أحد بهذا التكليف، لا من جهة العصيان بل من جهة أن أحدا لم يبتلى بعد بهذه الواقعة، فينسخ المولى حكمه الأول مع أنه من جهة العصيان واضح أنه بعد حضور وقت العمل
لم يعمل،
أدري بس حضر وقت العمل يعني وجد مكلف مبتلى، هنالك واضح أنه يجوز الناسخ، ما في كلام لا عند النائب ولا عند غيره، إنما قيدناه بغير حالة العصيان من جهة أن التكليف ما صار فعلي في حق ولو مكلف واحد، تبعتوا؟ لكن لا من جهة أن الشارع جعله مؤقتا، من جهة أن المكلف خارجا فعلا ما ابتلي بالواقع. نعم
العمل حاضر،
لا مو حاضر، انما يحضر بشكل فعلي وقت العمل اذا وجد مكلف ومبتلى بالواقع.
حكم بالنسبه للمولى حاضر وقت
العمل، احسن بالنسبه للمولى وقت العمل متى يصير حاضر؟
عند التشريع،
عند التشريع وقت العمل يصير حاضر، وقت العمل يصير حاضر عندما يحضر مكلف وعندما تحضر الواقع التي يبتلى بها المكلف.
ربط بين وقت العمل للمولى وقت العمل للمولى.
إيه مو مشكلة مو مشكلة، إحنا نريد نرى أنه متى تكون الحكمة في جعل التكليف الذي يعلم جاعله أنه سينسخه بعد شهر بعد سنة وهو علام الغيوب،
يعلم أنه لن يكون إلى ذلك الوقت قد ابتلي أي مكلف بالإتيان بهذا التكليف. انتبهتوا؟ المحقق النائلي هنا يقول لا مانع من النسخ قبل حضور وقت العمل. ليش؟ ليش يا شيخنا النائلي؟ يقول لأن جعل التكليف حينئذ لا يكون لغويا، لأنه يكفي حكمة للتكليف أن يكون في معرض أن يبتلى به المكلف، وهو كتشريع متوقف على الموضوع المقدر للوجود، والشارع قد شرعه على الموضوع المقدر للوجود وجعله في معرض أن يستفيد منه من المكلفين من يبتلى بالواقعة. الآن ابتلي أحد بالواقعة، انتبهوا يا إخوان، أو لم يبتلى أحد بالواقعة، هذا أمر خارج عن حيز ما يرتبط بالمولى وما يشبع حكمة التكليف. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا شوية دققوا، هو أن يكون المولى قد ملأ حياة المكلف بتنظيمها بأحكام شرعية بحيث من يبتلى بها يستفيد منها، الآن خارجا وجد مكلف بس ما ابتلي بتنجيس ثوبه، ما ابتلي مثلا بأبوين مسنين فقيرين، ما وجد هكذا مكلف أصلا، أصل ذات المكلف وجد لكن ابتلاء بهذه الواقعة ما وجد، فيعود عدم فعلية التكليف إلى أمر خارج. عن أي شيء خارج؟ خارج عن جنبة التشريع لدى المولى. نعم، هذا المولى بعد 6 أشهر نسخ هذا الحكم، وهو يعلم، مو أي مولى عقلائي، انتبهوا، هو يعلم منذ البداية أن هذا التشريع لن يبتلى به أحد من المكلفين، يعني لن يحضر وقت العمل به فعليا من مكلف من المكلفين، وإن كان هو مطلق من الآن وقت العمل من طرف التشريع حاضر لو وجدت الواقعة، لكن هذا مو وجود فعلي للواقعة كما هو واضح. يقول الشيخ النائيني هالمقدار يكفي لإشباع الحكمة في جعل التكليف، حتى لو كان المكلف من البداية يعلم أن هذا التكليف ما رح يكون إلى انعكاس على حياة المكلفين فعليا. لماذا لن يكون له؟ يقول لا من جهة قصور في المكلف أو التكليف، بل من جهة علم المكلف أن أحدا من رعاته من رعيته لن يبتلى بهذه الواقعة، فيكون جعله تشريعا من طرف المشرع لا نقص ولا قصور فيه، لكن جعله من طرف المكلف هذا ليس نقصا، ولو لم يبتلى المكلف ليس نقصا من طرف المشرع. هنا انبرى السيد الخوئي رحمه الله لأستاذه النائين، لكن للأسف حقيقة راجع الكلمات يا إخوان المطولة والمختصرة للسيد الخوئي، سواء أمثال المحاضرات أو الدراسات والمصباح، مر على البحث مرور الكرام ما بين النكتة اللي لأجلها فرق النائيني بين غير المؤقتات من القضايا الحقيقية وبين المؤقتات، مع أن النكتة واضحة. السيد الخوئي قال: يا شيخنا النائيني، أنا وأنت متفقان في القضايا الحقيقية المؤقتة وفي القضايا الخارجية أن هذا التكليف يكون لغويا يتنزه عنه الحكيم. لماذا يكون لغويا؟ لأنه لا فائدة منه ولا طائلة تحته. ليش؟ لأن إذا تنسخه قبل تحقق شرائطه، شرائط الوجوب، ويكون الأمر راجع إليك يا مولانا يا مشرعنا، لأنك أنت وقدت تكليفك بأشهر الحج، أنت وقدت تكليفك بزوال الشمس، أنت وقدت تكليفك بطلوع الفجر إلى آخره، أنت وقدت تكليفك بأن يهل هلال الشهر في صوم، ثم تنسخه قبل حصول الوقت، فأنت من الأساس ليش شرعته؟ وهذا جيد، متفقين عليه. وبطريق أولى القضية الخارجية، إذا تجعل التكليف بالفعل فعلي، هذا معنى القضية الخارجية، على موضوع الناجز الوجود. ثم لا يكون هنالك فعلية لهذا التكليف، فهذا أيضا من الواضح جدا أنه سوف يكون قبيحا. لكن عادة في إطارنا التشريعي ما نبتلى بقضايا خارجية. ها؟ جيد. أنا أقول، يعني السيد الخوي، يا شيخنا وأستاذنا، على مستوى اللغوية نحن لا نجد فرقا بين الحقيقية المطلقة والحقيقية المقيدة والخارجية، إذ كل تكليف لا ينتهي إلى مقام العمل بهذا المعنى، بين قوسين، بمعنى أنه لا يصير فعلي في حق المكلف في وقت من الأوقات. انتبهوا، مو لا ينتهي في مقام العمل بحيث أن الناس تعصيه، مثل الأمر بالصدقة لمن أراد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله باستثناء من استثني عليه السلام، لا، وإلا من الواضح جدا أن الناس لو بنوا على العصيان وعصي الحكم فإنه لا يكون أصل جعله لغويا، بل من جهة أنه لم يصبح فعليا ولا يفرق في نظر الحكمة. أنا أعمق كلام السيد الخوي، هو من بين النكتة، ولا نجد أمام الحكمة فرقا بينما لو كان انتفاء فعلية الحكم من جهة انتفاء الشرائط التي جعلها المولى شرائط له كما في المؤقتات، أو من جهة عدم الابتلاء بالواقعة كما في التكاليف المطلقة التي لم يبتلى بها أحد، كتطهير الثوب، كالإنفاق على الوالدين مثلا. فإن التكليف ما دام شارعه الحكيم الأقدس يعلم أنه لن ينتهي إلى مقام العمل، بمعنى الدعوية إلى العمل، الدعوية الفعلية إلى العمل، وهذا لا يفرق فيه بين كونه لأجل التوقيت أو كونه لأجل عدم الابتلاء بالواقع في التكاليف المطلقة، فإن جعله لن يكون ذا فائدة، سوف يكون لغويا. إذا اتضحت لديكم بالدقة نقطة الفرق الفارق بين الشيخ النائيني وبين السيد الخوئي. الشيخ النائيني يقول هذا ليس لغويات، هذا ليس لغويات، لأن التكليف من طرف الشارع لا يراد منه أكثر من إيجاد الداعي الشأني. هذا المقدار كافي. سواء وجد المدعو الشأني أو ما وجد في الخارج. والداعي الشأني يكفي في تحققه أن لا يكون هنالك مانع من جهة الشرع والتشريع. لو كان موقت بزمان مستقبلي وأنسخ قبل مجيء الزمان من طرفي أنا كمشرع وكتشريع صار في قصور، فهو يفرق إذن بين ما تتطلبه الحكمة من جهة التشريع وبين ما تتطلبه الحكمة من جهة الواقع الخارجي. نحن بقدر ما تأملنا يا أخوان لم نجد أن هذا بمجرده حكمة كافية للتشريع، لأن الهدف المتوخى والمترقب من هذا التكليف ما هو؟ إيجاد الداعي لدى المكلف اقتضاء، مو هذا كما قلنا بالأمس وكما يقال عادة. فإذا كان الهدف من التشريع هو إيجاد الداعي لدى المكلف للانبعاث ولو شأنا ولو اقتضاء، مو بنحو العلية التامة كما هو واضح إلا لزم الجبر والإلجاء، فنقول مع انتفاء الداعي من جهة انتفاء الواقع والابتلاء بها وعلم المشرع منذ البداية بذلك، يعني علمه بأنه لن يبتلي أحد أو يبتلى أحد بمثل هذه الواقعة إلى 3 أشهر وهو زمن النسخ للحكم، فسوف يكون الهدف من جعل الحكم وهو الهدف الوحيد لجعل الأحكام الحقيقية، هنا الأحكام مو تحقيقية مو امتحانية حتى يقال يكفي نفس الإنشاء يكفي نفس الامتحان، وهو الهدف الوحيد لجعل الأحكام الحقيقية وكلامنا فيها، فسوف يكون عدم إمكانية تحقق هذا الهدف، انتبهوا يا أخوان، موجبا للغوية الجعل. إذ لماذا جعل المولى هذا التكليف؟ سؤال، لماذا جعل؟ ما دام هو من البداية يعلم أن هذا التكليف لن يبتلى به أحد إلى أن ينسخ، مو سيعصيه من ابتلي بها، انتبهوا فرق، لن يبتلى به أحد، فإطلاقه وعدم إطلاقه من حيث الحكمة وهو إيجاد الداعي اقتضاء لدى المكلف للإنبعاث لن ينقضح في إرادة المولى أساسا، باعتبار هو عالم من البداية أنه لن يبتلى أحد بهذه الواقعة إلى أن ينسخ الحكم. نعم للأسف السيد الخوئي ما أشار لها النكتة، هذه مطوية في كلامه، بس أشار إلى جنبة اللغوية. من هنا توهم بعض المحققين المعاصرين حفظه الله أن إشكال اللغوية شيء وإشكال جعل حكم بقصد إيجاد الانبعاث لدى المكلف شيء آخر، فآمن بأن اللغوية ترتفع في المقام، ولكنه رفض أن الحكمة متحققة من إيجاد التكليف في المقام، فقال لأجل المحذور الثاني لا يفرق بين القضية الحقيقية المطلقة من جهة والقضية الحقيقية المقيدة أو الخارجية من جهة أخرى، إذ إشكال اللغوية وإن كان يرتفع إلا أن هذا الإشكال لا يرتفع. مع أن إشكال اللغوية إنما نشأ من هذه الجهة وليست له جهة أخرى، لأن التكليف ليس له إلا هذه الفائدة الواحدة، التكليف الحقيقي وهو إيجاد الداعي. فليست هناك جهتان بالحقيقة كما يوهم بعض التقارير المعاصرة. وبهذا يظهر أن التفصيل الذي ذهب إليه المحقق النائين بين القضايا الحقيقية والخارجية لا يعود إلى محصلة، بل النسخ قبل حضور وقت العمل قبيح في القضية الدائمة. أما ما ذكره المحقق العراقي باختصار إن شاء الله فسوف يأتي مع التعليق عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.